الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. المسلم أيها الإخوة في كل لحظة من لحظات حياته هو في عبودية لله تبارك وتعالى، فإذا كان يلتزم أحكام الله عز وجل فيما يأتي ويذر فهو في عبودية لله تبارك وتعالى. فإن العلماء عرفوا العبودية بأنها جميع الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة التي يحبها الله ويرضاها، ومن ذلك ما يتعلق بالرحلات والخروج للنزهة، وخاصة في هذه الأيام إجازة للطلاب، فهم يخرجون في رحلات وفي نزهة، فينبغي أن يتعلموا آداب ذلك وأحكامه. أولاً، ما هو حكم الرحلات والتنزه؟ يعني هل هذا من الأمور الجائزة أم ماذا؟ فنقول هذا من الأمور الجائزة المباح، وربما ترقى إلى الثواب بالنية الصالحة، فينوي برحلته أن يجم نفسه، يريحها، فيتقوى على طلب العلم ويتقوى على العباد. والنفس البشرية كذلك، إذا ارتاحت واستجمت فإنها تعود إلى عملها بجد واجتهاد. وأيضا قد تحرم الرحلات إذا اشتملت على المعاصي والمنكرات، وقد دلت الأدلة على يعني أن الرحلات والتنزه من الأمور المباحة. فمن ذلك لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد للحبشة يلعبون في المسجد بالدروع والدرق والرماح والسهام، وأذن لعائشة رضي الله عنها أن تنظر إليه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إني أرسلت بحنيفية سمحة. وأيضا من الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في الحوائط والبساتين، كما كان يخرج إلى بيرحاء. بيرحاء حديقة لأبي طلحة الأنصاري، وكانت مستقبلة المسجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء طيب فيها. ومن الأدلة على ذلك أيضا عن شريح قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن البداوة. البداوة يعني الخروج للبر، فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه التلاع، التلاع الأماكن المرتفعة وأيضا الأماكن المنخفضة، وهذا إنما يكون في البر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو إليها أحيانا. وأما أحكام الرحلات فمن ذلك احتساب الأجر حتى تكون الرحلة أجرا لا وزرا، ومن ذلك عدم الخروج في أماكن المعاصي والمنكرات، فإن الله تبارك وتعالى قد ذكر من صفات عباد الرحمن قال: والذين لا يشهدون الزور. وأما الآداب فمن ذلك التكبير عند العلو والتسبيح عند النزول، فهكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. وهذه من السنن المهجورة التي لا يعرفها الناس. هذا عند صعود الطائرة تكبر، وعند نزولها تسبح. ومن الآداب ذكر نزول المكان، المكان الذي تنزل فيه تقول هذا الذكر: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، فإنه من قاله لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. الثالث من الآداب الابتعاد عن الطريق، يعني إذا نصبت الخيمة مثلا فتبتعد عن الطريق وعن حواف الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عرستم يعني نزلتم في الليل فاجتنبوا الطريق، فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. الرابع أن تتعلم أحكام التيمم، ربما لا تجد ماء فتحتاج أن تتيمم، فتتعلم أحكام التيمم وآداب قضاء الحاجة وأحكام المسح على الخفين. هذا كله مما ينبغي أن يتعلمه من أراد أن يخرج في رحلة. الخامس عند الأذان رفع الصوت بالأذان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع صوت المؤذن من جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. السادس استحضار فضل الصلاة في الفلاح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الفرد تفضل، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد 27 درجة. قال: فإذا صلاها في فلاح فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا كان وحده فأذن وصلى فإنه يصلي خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفه. السابع ضبط أوقات الصلوات وجهة القبلة، والأجهزة التي تضبط جهة القبلة متوفرة الآن. الثامن إطفاء النار ولا يصلي إليها. بعض الناس إذا أوقد نارا ربما جاء ويصلي أمام النار. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي وأمامه نار، ويطفئ هذه النار بالليل. قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. التاسع نفض الفراش قبل النوم. العاشر تجنب المنكرات التي تقع في أماكن الرحلات من الاختلاط بين الرجال والنساء، ومن الغناء، ومن السهر في معصية الله. الحادي عشر اغتنام أوقات الرحلات في الأمور النافعة أو المباح. الثاني عشر أدب الحوار مع من حولك. الثالث عشر المحافظة على أماكن الرحلة من جمع المهملات، وأيضا العناية بالنظافة. الرابع عشر مراعاة حقوق الجيرة، من تنزل بجانبهم، وعدم إيذاء المجاورين بالأصوات المزعجة والسلوكيات القبيحة والألعاب الخطرة. الخامس عشر روح التعاون مع من خرجت معهم، بحيث أن الفرد لا يكون عالة على الآخرين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وجزاكم الله خيراً.